السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أدينا داخلين على الحبيب صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة، واوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم، لقيناه كالعادة قاعد مع الصحابة يعلمهم يربيهم ويأدبهم صلى الله عليه وسلم، ويزكيهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يحكي لهم مجموعة من القصص. يمكن تناولنا المرة اللي فاتت قصة، والنهاردة بنتناول قصة تانية من خلال برنامج ليلة في بيت النبي. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحكي لهم قصص من بني إسرائيل. قصص من بني إسرائيل علشان كان في عظة وعبرة، وكان في عجائب بتحدث في بني إسرائيل. قصة النهاردة قصة جميلة جدا، رواها الإمام البخاري ومسلم يعني في أعلى درجات الصحة. تعالوا نشوف قصة النهاردة، ولكن بعد ما تصلى لحبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع الصحابة وبدأ يحكي لهم عن قصة ثلاثة من بني إسرائيل. الثلاثة دولت كان لهم قصة غريبة قوي قوي. الثلاثة كانوا عايشين في مدينة، وكان ربنا ابتلاهم ابتلاء شديد جدا. الأولاني كان ابتلي بمرض البرص، كان أبرص وكان فقير جدا جدا، يعني هو أبرص وفقير جدا. والتاني كان أقرع وكان برضه فقير جدا، والتالت كان أعمى وبرضه فقير جدا. فالتلاتة بيجتمعوا في بلاء واحد وهو الفقر، واختلفت ابتلاءات التلاتة. الأولاني أبرص، التاني أقرع، التالت أعمى. لكن كانت قصتهم غريبة قوي وعجيبة جدا. ربنا سبحانه وتعالى عشان ناخد العظة والعبرة، وعشان نتعلم في حياتنا دروس من خلال قصص، لقد كان في قصصهم عبرة. فالمولى عز وجل حب يعلمنا حاجات كده معينة من قصة التلاتة دولت. أراد المولى عز وجل أن يختبرهم وأن يبتليهم، فأرسل لهم ملك في صورة بشر. وكلنا عارفين أن الملائكة قد يكون عندها أو عندها فعلا قدرة على يعني أن هم يكونوا يتصوروا أو يتشكلوا أو يتمثلوا في صورة بشر، وزي ما كان بيحصل مع سيدنا جبريل عليه السلام أنه كان يأتي أحيانا في صورة الصحابي الجليل دحية الكلبين، زي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء جبريل وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن علامات الساعة، فكان سيدنا جبريل جاي في صورة رجل ما شاء الله لابس ثوب كده أبيض وجميل وناصع البياض، وقعد يتكلم 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 ويسأل النبي والنبي يجيب. وفي الآخر بعد ما مشي قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بإذن الملائكة عندها قدرة على التصور في صورة بشر، والدليل على ذلك أيضا الحديث بتاع الرجل الذي قتل 99 نفسا، لما قال لهم دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على أعبد أهل الأرض، فرح قال له ليه توبة، قال له مالكش توبة، راح مكمل بين 100 وقتله. وبعدين بعد كده دلوه على عالم فرح وقال له هل لي من توبة، قال له طبعا ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن اذهب إلى أرض كذا فهناك أناس يعبدون الله فاعبدوا الله معهم. فلما راح في وسط الطريق جاله ملك الموت فقبض روحه، فربنا سبحانه وتعالى أرسل له ملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول إنه جاء تائبا، وملائكة العذاب تقول إنه لم يفعل خيرا قط. فربنا أرسل إكراما لهذا العبد التائب الطائع، أرسل له ملك في صورة بشر، وقال لملائكة الرحمة وملائكة العذاب: أنا أحكم بينكم، إلى آخر القصة اللي حضراتكم عارفينها. يبقى إذن عندنا قاعدة هنا إن الملائكة عندها قدرة على التمثل في صورة البشر، أي نعم عندها قدرة على التمثل في صورة البشر. فجالهم ملك في صورة رجل، طبعا ما راح لهمش هم الثلاثة مع بعض، وإنما راح لكل واحد لوحده. أمنيات الإنسان بتختلف من واحد للتاني. كتير من الناس يقول لك نفسي كده زي ما بيحصل كده في عالم الخيال، أكون ماشي كده ألاقي مصباح علاء الدين، وبعدين أحك المصباح يطلع لي العفريت يقول لي شبيك لبيك، واخد بالك، وتطلب إيه والكلام ده كله. طبعا كل الكلام ده خرافات، لكن هنا ملك حقيقي، ملك من عند المولى عز وجل رايح لكل واحد فيهم وبيقول له اطلب اللي انت تتمناه. المولى عز وجل امر الملك قال له حقق لهم كل اللي هم عايزينه. فراح الملك، اول واحد قبله هو الابرص، والبرص مرض معروف يبقى بقع في الجلد كده. ربنا يا رب اسال الله عز وجل ان يشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. فالمهم الملك راح للرجل الابرص، والرجل ده كان متضايق جدا. ليه؟ لان الناس كانت بتتعامل معه معاملة سيئة جدا. والاصل يا جماعة ان الانسان لما يكون مريض بيكون حساس جدا، يعني لما تتعامل معه لابد ان انت تتعامل معه بذوقيات معينة. ما يكونش انسان عنده مرض معين وفي مثلا عنده عيب معين في حاجة معينة وانت عمال تبصله على العيب ده وتحرجه. لا، الاصل في الانسان ان هو يكون عنده ذوقيات، ما يركز على الحاجة اللي بتضايق الإنسان، يعمل نفسه اللي مش واخد باله، ويعمل نفسه اللي مش شايف واخد بالك، وينظر في مكان تاني، ولا ينظر على هذه مثلا لو عنده عيب مثلا معين في عينه أو عيب مثلا في شعره أو عيب في كذا، ما يقعدش يبصون على العيب ويحرجه. فالملك راح للرجل الأبرز، والأبرز ده كان عنده مشكلة كبيرة جدا، إنه كان عايش في وسط ناس ما كانتش بتروح الذوقيات دي خالص بالمرة، عمالين يعايروه وعمالين يضايقوه، كل اللي قبله يقول له يا ابرص، واللي يتريق على جلده واللي يتريق على مش عارف ايه. فرعون كان عنده عقده نفسيه، كان متضايق جدا وكان مخنوق من المشكله دي. راح للملك قال له يعني لك ما تتمنى، اطلب اللي انت عايزه. طبعا امنيات بتختلف عن امنيات، في انسان امنياته للدنيا وبس، وفي انسان امنياته كلها اختزالها للاخره. زي الحديث اللي رواه مسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم جه لربيعة بن مالك. ربيعة بن مالك ده كان شغلته هو يعني كان متبرع، كان بيجهز مية الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم في الخمس صلوات. حب النبي يكافئه فقال له سألني شيئا يا ربيعة. ربيعة ده يا جماعة اللي زي ما بيقولوا كده السي في بتاعته، وعنده 17 سنة، شاب صغير خد بالك في ريعان الشباب، وكان الصحابة كانوا يتجوزوا في سن صغير جدا، يعني كان الواحد فيه بيخش يجاهد في سبيل الله وعنده 15 سنة وممكن أقل من ذلك. المهم فكان عنده 17 سنة وكان فقير جدا، وكان من أهل الصفة، لا عنده أهل ولا عنده بيت ولا عنده زوجة ولا عنده أولاد ولا عنده فلوس ولا عنده أي حاجة خالص من بره. فالنبي بيقول له سألني شيئا يا ربيعة. طبعا النبي لما يقول كده ده بوحي من الله إلى رسول الله، لأن ربنا قال كده عنه، قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. طبعا ربيعة كان ممكن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في الوقت دوت يعني شقة وعروسة، واخد بالك يعني ده الطبيعي، يعني شاب صغير وعايز يتجوز. إنما كانت سبحان الله كان السؤال مفاجئ، واخد بالك، كان ممكن يقول له على الأقل طب اديني فرصة يا رسول الله أفكر، انت بتقول لي سألني شيئا وابواب السماء مفتوحه وربنا سبحانه وتعالى اوحى اليك ان كل ما اطلبه مجاب، فاديني فرصه. لكن هو ما كانش عنده تفكير في اي حاجه تانية خالص بالمره، وكان السؤال مفاجئ والاجابه حاضره. سألني شيئا يا ربيع، قال له اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله. فنبي تفاجئ بالاجابه، قال له او غير ذلك، فيش حاجة تانية؟ قال له هو ذاك يا رسول الله. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. يبقى دي كانت أمنية. أمنية تانية صغيرة، يعني هي مش صغيرة يعني قصدي يعني في صغيرة في الوقت ولكنها كبيرة في القيمة. عبد الله بن عمرو بن حرام، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. عبد الله بن عمرو بن حرام اللي هو والد جابر بن عبد الله، كان كلام ده في غزة أحد، وهو قبل غزة أحد بليلة قال لابن جابر، قال له ما أراني إلا سأكون مع أول من يقتل، كان حاسس أنه هو هيكون مع أوائل الذين يقتلوا. قال له أنا سيب لك بناتي التسعة لهم أخوات سيدنا جابر. جابر بن عبد الله في الوقت ده كان عنده بالضبط 14 سنة وشوية، وبعدين أبوه سيب له 9 بنات أصغر منه، تخيل حضرتك يعني مثلا 12 11 9 10 حاجات يعني كلهم صغيرين. وجابر بن عبد الله شاب وعايز يتجوز يشوف مستقبله وعايز يطلب العلم وعايز يصحب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت أبوه سيب له 9 بنات هيكون مسؤول عنهم، فكان هم كبير بالنسبة له. وفوق ده كله كمان بيقول له وعلي ديون فلازم تأدي الديون دي عليه، فكان طبعا هم فوق هم. فالنبي حب ان هو يسري ويعني يعني يعني يواسي جابر بن عبد الله. ابوه استشهد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للجابر بن عبد الله: يا جابر، أتدري ما صنع الله بأبيك؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. فقال: يا جابر، ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك، فإن الله قد كلمه كفاحا، يعني بغير حجاب. طبعا الكلام ده يكون بعد الموت، إنما قبل الموت لا يكون. فقال له، فربنا سبحانه وتعالى قال لعبد الله بن عمرو بن حرام اللي هو والد جابر، قال له: عبدي، سل وتمنى. فقال: أتمنى. خد بالك بقى من حاجة، عبد الله بن عمرو بن حرام سايب ابن جابر وسايب كمان 9 بنات، فالواحد غيره كان ممكن يقول ايه: يا ربي يعني اكرم ابن جابر ووسع عليه وستر بناتي، صح كده؟ مش ده دعاء برضه مطلوب يعني في الوقت ده بالذات؟ لكن هو ما كانش في دماغه حاجة من دي خالص بالمرة. قال له: سلني شيئا وتمنى علي. قال: أتمنى أن أرد إلى الدنيا مرة أخرى فأقتل فيك ثانيا، عايز أرجع للدنيا عشان أستشهد مرة تانية من أجلك يا رب. فقال جل وعلا: إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب، فأخبر من ورائي حتى لا ينكلوا عن الجهاد في سبيل الله. فنزل قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نرجع بقى لقصة الثلاثة. فالملك راح لأول واحد اللي هو الأبرص، فقال له: اطلب اللي انت عايزه، تتمنى ايه؟ فالأبرص يعني كأنه عايز يقول له: أي حاجة هتمناها هتداني؟ قال له: آه. قال له: طيب، أتمنى أن يزول ما بي من البرص حتى لا يقدرني الناس، الناس عمالة تتريق علي وعمالين مضايقني، وكل ما امشي يقعدوا يبصوا عليا نظرات كده جارحة ويضايقوني. وطبعا كان في الوقت ده واضح ان الناس كانت بتتعامل بلا ذوقيات، والا فالانسان لا يعاتب على مرض هو مالوش ذنب فيه، انما يعاتب الانسان على الاشياء اللي ممكن يكون ليه ذنب فيها. زي ايه؟ زي اخلاقه السيئه. الاخلاق السيئه ممكن هو يبدلها باخلاق طيبه، انما لو واحد يكون قصير او واحد طويل او واحد عفوا ما بي يعني اعمى ما بيشوفش او بيشوف بعين واحده او اعرج، او طب ده ذنبه ايه عيني، او مريض مرض معين، ده ماله ذنب؟ ده ابتلاء من عند المولى عز وجل، هو راضي بهذا البلاء. لكن الناس ممكن تجرح مشاعر هذا الانسان، وده اللي كان بيحصل مع هذا الابرص. الناس كانت بتجرح مشاعره، كل اللي يشوفه يتريق عليه، اما بالنظره واما بالكلام واما بالفعل. فقال له: حتى لا يقذرني الناس، انا عايز البرص زي يروح مني، وعايز ابقى كده جلدي سليم كده، وربنا يديني جلد كده جميل. فما كان من الملك باذن المولى عز وجل الا ان مسح على جلدي فاصبح طيبا، واصبح جلدي جميل ما شاء الله، لا في برص ولا في مرض ولا اي حاجه، ربنا ابدله بجلد تاني خالص، وكاني انسان خلق من جديد. فهذا الرجل اللي هو الابرص فرح فرحه لا تخطر على قلب بشر، ما بقاش مصدق نفسه، عمال يبص في ايده ويبص في جسمه ويبص ومش مصدق نفسه ان هو ربنا عفاه من البرص. ثم قال له الملك من باب بقى انه يكمل بقى يعني ايه اسعاد هذا الرجل، يعني هذا الرجل كان بيعاني من حاجتين كما قلنا في بداية الحديث، كان بيعاني من البرص وفي نفس الوقت بيعاني من الفقر. فالملك قال: طيب، ربنا أكرمه والحمد لله اتعالج من البرص، عايزين نوسع عليه بقى. فقال له: فما تحب من المال؟ تحب ايه من الأموال؟ قال له: بحب الإبل، غاوي إبل. تعرف كل واحد وليه هواية، لا واحد غاوي الخيل، واحد تاني غاوي الإبل، واحد تالت غاوي مش عارف ايه، واحد غاوي الصيد، واحد كل واحد ليه هواية. فهو بيقول له: أنا بحب الإبل. فأعطاه ناقة حاملا في الشهر العاشر. في الشهر العاشر يعني مش يعني هو بيقول أنا عايز إيه، عايز جمل ولا ناقة، لا ادهاله حامل كمان، يعني إيه؟ يعني مش هيبقى عندك جمل واحد، ده هي كمان هتولد ويبقى عندك مثلا جملين 3 4 حسب ما ربنا ييسر يعني، وبعد كده الجمال دي ممكن إيه تتكاثر وتتناسل، ويبقى عندك ما شاء الله يعني عدد كبير، ويبقى عندك مزرعة إبل. فربنا أكرمه. والملك أول ما قال له: بتحب إيه من المال؟ بعد ما فرحه طبعا بأن البرص راح منه، وبقدرة ربنا سبحانه وتعالى، أن ربنا سبحانه وتعالى أعطى الملك هذه القدرة، وإلا الملك في حال في لوحده ما يقدرش أنه يشفي حد أبدا. وإذا مرضت فهو يشفين، الشفاء لا يأتي إلا من عند المولى عز وجل، وإن كان الطبيب ده مجرد سبب ربنا بيسببه، ولذلك تجد الطبيب ربنا جعله سبب في الشفاء، وطبيب تاني لا يوفق. فكل هذا بيأتي من عند المولى عز وجل، وإذا مرضت فهو يشفين، ما قالش وإذا أمرضني، فهذا من الأدب مع الله، إذا مرضت أنا فالله عز وجل هو الذي يشفين سبحانه وتعالى. شاف الموضوع ان الابرص لما الملك مسح على جلده فعاد الجلد ما شاء الله سليم ما فيش اي مشكله. قال له ماذا تحب من المال؟ قال له الابل. فاعطاه ناقه عشراء. ناقه عشراء يعني حامل في الشهر العاشر وخلاص هتولد. وبعدين فوق ده كله كمان اداله الهديه الثالثه، قال له بارك الله لك فيها. راح دعيله بالبركه. ومن المعلوم ان دعاء الملك لك افضل من دعائك انت لنفسك. ليه؟ لأن دعائك أنت لنفسك قد يستجاب وقد لا يستجاب، أما دعاء الملك فيقينا هيستجاب. ليه؟ لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذا دلنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم قال ما من مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا وعنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. يبقى انت لما تكون عايز حاجه بدل ما تطلبها لنفسك اطلبها لاخ من اخوانك او حد من المسلمين. فقول يا رب مثلا انت الدنيا مثلا مزنقه معاك، قول يا رب وسع على اخويا فلان، فالملك يقول امين ولك بمثل. فالملك كانه دعالك ودعاله، فربنا يوسع عليك ويوسع على زميلك او على صاحبك ده في نفس الوقت بفضل الله. تعالوا نكمل مع بعض قصه الثلاثه الابرص والاقرع والاعمى، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع لقصة الأبرص والأقرع والأعمى. الملك راح للأبرص زي ما حضراتكم عرفتم أنه مسح عليه فعاد جلده سليم، ثم بعد ذلك قال له ما تحب من المال؟ قال له الإبل. فأعطاه ناقة عشراء يعني حامل في الشهر العاشر. وفوق ده كله راح دعيله وقال له بارك الله لك فيها. فربنا أكرمه من وراء الدعاء دوت ببركة لا تقطر على قلب بشر. طيب وبعدين راح الملك للتاني، التاني اللي هو كان الأقرع. فرح للأقرع ودخل عليه وقال له ماذا تتمنى؟ اللي انت عايزه، أي أمنية هتتمناها هتتحقق دلوقتي حالا. وطبعا الإنسان لما بيتمنى بتبقى الأمنيات لها طبعا إيه اللي هوقع في نفس الإنسان، والأمنية يعني بتختلف من إنسان للتاني. في واحد بيبقى أهم حاجة عنده دنيته، في واحد بيبقى أهم حاجة عنده آخرته، في واحد بيحب يعمل ميكس كده ما بين الدنيا والآخرة. المهم كل واحد بيختلف عن التاني. فالأقرع طبعا كانت مشكلته الكبيرة برضو أنه عايش في وسط ناس في بني إسرائيل كانوا بيتريقوا عليه طول ما هو ماشي، اللي يقول له أقرع واللي يشاور له على دماغه واللي مش عارف إيه. راجل كان متأذي جدا جدا، يعني ممكن الإنسان يكون ابتلي ابتلاء معين وهو راضي جدا بالبلاء اللي ربنا أعطاه له، ولكن الناس ممكن تخلي الإنسان ده عياذا بالله يتسخط على البلاء ده بسبب اللي بيعملوه معاه. واحد مثلا مبتلى ببلاء معين والناس عمالة تتريق عليه، طب تتريق عليه ليه؟ ممكن الإنسان عياذا بالله يتريق على حد، فربنا سبحانه وتعالى يعيش في هذا الإنسان ويبتلي هذا الإنسان اللي بيتريق عليه، حدش عارف حد يضمن نفسه. المهم فالملك راح للأقرع ده قال له ماذا تتمنى؟ اللي انت هتطلبه هيتحقق لك في التو واللحظة، في لحظتها كده وانت واقف. فقال له ماذا أتمنى؟ أتمنى شعرا حسنا جميلا، يعني هيعوز أكتر من كده، شعر كده مسبسب كده وقصة ويفرقه من نصه ويعمل ويزبط نفسه كده واخد بالك. فقال له أتمنى شعرا حسنا حتى لا يقذرني الناس، الناس عمالة تتريق علي وزهقوني من حياتي ومش عارف أعمل إيه. قال له أتمنى شعرا حسنا. فما كان من الملك في التو واللحظة، ودي قدرة من ربنا سبحانه وتعالى، أودعها في ذلك الملك. قلت لحضراتكم الملك لا يشفي من نفسه، وإنما الذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيمكن لملك من الملائكة أو يمكن لرسول من الرسل. كان سيدنا عيسى عليه السلام كان يشفي الأبرص والأكمه إلى غير ذلك، وكان يحيي الموتى بإذن الله. كان سيدنا عيسى عليه السلام بكل هذا بإذن الله بقدرة ربنا سبحانه وتعالى وبتيسيره. فالملك ما كان منه إلا أنه حط إيده على رأس هذا الأقرع وراح معد إيده على رأسه، ما شاء الله في لحظتها شعر ناعم وجميل طلع وكسر رأسه كلها من ألف إلى الياء. الرجل ما بقاش مصدق نفسه، ما شاء الله بعد ما عاش سنين طويلة جدا أقرع، وده عمال يتريق عليه وده عمال يأذيه بنظراته، والتاني عمال يقول له كلمة جار حواوة، أصبح الآن ما شاء الله شعره مسبسب وجميل وخبال حضرتك. وبعدين فجأة حب يكمل فرحته، زي ما عمل مع الأبرص تماما. قال له أي المال أحب إليك؟ تحب ابن المال؟ فقال له والله أنا بحب البقر، فأعطاه بقرة حاملا. وكل واحد زي ما قلت لحضرتك كده، كل واحد بيبقى إيه عايز حاجة معينة وبيحب حاجة معينة، ولولا يعني يعني إن الإنسان يعني تعدد بقى الأذواق لبارت السلع، إنسان بيحب السلع الفلانية وإنسان بيحب السلع الفلانية حتى في الزواج. واحد يحب البيضاء، واحد يحب السمراء، واحد يحب القمحوية، واحد يحب الطويلة، واحد يحب القصيرة. فلولا هذه الأذواق المتعددة لبارت السلع. وربنا بيقدر كل واحد بيحب حاجة عشان لكل ساقطة لاقطة اللي يحب حاجة يلاقيها. فقال له ماذا تحب؟ قال له أحب البقر. فراح مديله في ساعتها. وخد بالك من حاجة، مش مثلا بتحب ايه قال له بحب كذا قال له طب اروح بقى وابعتها لك، لا ده في ساعتها على طول جاهزة. خد بالك تحب ايه؟ بحب البقر. خلاص يمد ايده وكده راح يجيب له ايه؟ راح يجيب له بقرة. وخد بالك حاملا. ليه؟ علشان بيطمنه ان البقر دي مش هتاخد بقرة لوحدها، لا ده كمان بعد شوية بسيطة خالص هتولد لك اتنين تلاتة، والاتنين تلاتة دول ممكن يتكاثروا ويكتر عندك البقر وتبقى يعني ايه عندك مزرعة بقر. ثم دعا له كما دعا للأبرص، عشان في عدل بقى بين التلاتة، دعا لدوت يبقى دعا لده يبقى دعا لده. فقال له بارك الله لك فيها. وبالفعل دعاء الملك كان مستجاب. وهتشوفوا دلوقتي ايه اللي حصل للتلاتة، والتلاتة دول حياتهم اتبدلت ازاي واتغيرت ازاي وبقى عاملين ازاي بسبب تقدير ربنا اولا سبحانه وتعالى ثم دعاء الملك. ثم ذهب الملك بعدما راح للأقرع وراح للأبرص، راح رايح لثالث واحد اللي هو الأعمى. ده طبعا كان أشدهم بلاء، لأن البرص إيه يعني البرص؟ ما ممكن يلبس أي حاجة ويداري دي ولا حاجة، ولا يلبس قفاز ولا جوانت ولا فم زي وإذا المهم يعني. إنما وكذلك نفس الحكاية بالنسبة للأقرع، ما ممكن يلبس طاقية ولا يلبس أي حاجة. إنما كانت المشكلة كلها في الأعمى، لأنه إنسان يعني حرم من نعمة البصر. ولذلك المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي رواه البخاري قال من أخذت حبيبتيه فصبر واحتسب عوضته منهما الجنة. سمى المولى عز وجل العينين بحبيبتيه. ليه؟ لأن من خلال العينين بيحب الدنيا ويحب كل شيء حواليه، عشان كده سماها حبيبتيه. ولذلك الإنسان الذي يخلق أصلا أعمى لا يشعر أصلا بألم العمى، لأنه أصلا ما شافش الدنيا ولا يشعر بألم الحرمان منها، هو ما شافش أصلا. فلو وصفت له شكل الإنسان هو ما عارفش أصلا شكل الإنسان، لأنه ما شافش حاجة أصلا. تقول له مثلا القمر شكله كذا ولا الشمس شكلها كذا، هو لا يتصور هذه الأشياء وخد بالك إلا بما ترسم له من صورة فيتخيلها في ذهني، إنما هو لا يستطيع أنه يدرك الأشياء شكلها إيه لأنه أصلا بشفهاش. ولذلك بيكون من أزكى الناس نفوسا، لأن أصلا أكبر قدر من المعاصي بيأتي من خلال البصر، من خلال البصر. فالإنسان اللي بيكون حرم من نعمة البصر ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه قوة في 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 الذاكرة، وقوة في السمع، وقوة في الحفظ، وقوة في الإيمان وفي الطاعة وفي يعني القرب من ربنا سبحانه وتعالى إن قدر الله عز وجل له ذلك، وإلا فممكن يستخدم الموهبة دي في حاجة تانية خالص تبعده عن ربنا سبحانه وتعالى. لكن الغالب إنك تجد أكبر قدر من هؤلاء الناس اللي بيصابوا في يعني بحاجة في عينهم إن ربنا بيكرمهم بحفظ القرآن وحفظ النصوص الشرعية، وممكن يكون عالم جليل ما شاء الله لا يشق له غبار. فهذا رجل كان أعمى، فأول ما دخل عليه الملك فقال له ماذا تتمنى؟ أطلب اللي أنت عايز، أي أمنية تتمناه إن شاء يعني إن شاء الله مستجابة. فما كان منه إلا أن قال بكل أدب وبكل رحمة وحنان، قال أتمنى أن يرد الله عز وجل علي بصري. وشوف وأسند الأمر إلى الله، ما قالوش أتمنى أن ترد أنت علي بصري. شوف الإيمان اللي كان جوه هذا الرجل، الإيمان اللي كان جوه قلبه. هتشوف دلوقتي أن الأعمى ده كان أفضل الثلاثة بفضل الله سبحانه وتعالى. فقال له أتمنى أن يرد الله عز وجل علي بصري. فما كان من الملك إلا أن هو راح حاطط إيده على عينه وراح مسمي بسم الله، فعاد الرجل مبصرا، ما كانش مصدق نفسه والفرحة ولك أن تتصور إنسان عاش سنين طويلة جدا لا يرى شيئا من الدنيا، كان كفيف لا يرى شيئا ومبتلى بأنه مش لاقي حد يوصل ويسنده ويقعد ويأكل ويشربه، وفجأة لقى ما شاء الله عينين الاثنين رجعوا فبقى مبصر ما شاء الله، فرحة لا تخطر على قلب بشر. فأراد الملك أن يكمل له فرحة. طبعا الفقير ده الرجل الأعمى ده كان أعمى وكان فقير في نفس الوقت كما ذكرنا في أول الحديث، فقال له ماذا تحب من الأموال؟ كبربة قال له أحب الغنم. دايما تلاقي الإنسان اللي قريب من الأغنام ديت تجد قلبه فيه رقة عجيبة جدا. ليه؟ الأغنام ضعيفة وبعدين كثيرة الشرود، تجري كده وتجري كده وتجري كده، فعايز حد يكون عنده صبر يستحملها ويحاول بقدر الإمكان أنه يراعيها ويحميها من الذئاب ويطبطب عليها ويأكلها شو بدي؟ ولذلك قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي، ما فيش نبي على وجه الأرض، ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا حتى أنت يا رسول الله، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، قالوا حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. قراريط مش أرض، قراريط دي كانت عملة ضعيفة جدا كده زي قروش عندنا في مصر مثلا، يعني كانت عملة مشهورة بين أهل مكة اسمها قراريط. قال كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. الشاهد في الموضوع أن الملك أول ما الرجل الأعمى ربنا سبحانه وتعالى رد إليه بصره فقال له الملك ماذا تحب من المال؟ قال أحب الغنم، فأعطاه شاة حاملا. نفس الحكاية برضو، علشان الشاة دي ما تبقاش عندك شاة واحدة، مجرد ما تاخدها وهي حامل وفي شهرها الأخير هتولد وتطلع لك مجموعة شياه، وبعد كده يحصل تكاثر وتكثر الشياه عندك ويبقى عندك وادي من الشياه. ثم دعا له الملك كما دعا للاثنين، زي ما دعا للأبرص وزي ما دعا للأقرع دعا للأعمى، وقال بارك الله لك فيها. بدعاء الملك بعد تقدير ربنا سبحانه وتعالى بقى الأبرص الأولاني اللي كان معاه إبل مع ناقة أصبح عنده واد من الإبل. الوادي بيكون أرض واسعة بين جبلين، يعني عدد من الإبل لا يخطر على قلب بشر، ممكن يكون عنده مثلا 2000 جمل ولا بتاع، عدد كبير جدا. والإنسان والرجل الثاني اللي هو كان أقرع بقى عنده وادي من البقر، والثالث اللي هو كان أعمى بقى عنده وادي من الغنم. فأراد الله عز وجل أن يختبر الثلاثة. خلاص كده الثلاثة خدوا النعمة، دوت خد ربنا شال عنه البرص وأعطاه بقى ما شاء الله وادي من الإبل، والتاني ربنا شال عنه القرع وبقى عنده شعر وبقى عنده وادي من البقر، والتالت ربنا أذهب عنه العمى ورجع له بصره وبقى فرحة الدنيا فيه واداله وادي من الغنم. طبعا نعمة ما بعدها نعمة، وأصبحوا الثلاثة أثرياء جدا وأغنياء، وبقى ما شاء الله يعني عندهم يعني أموال كثيرة جدا. وجاء موعد الاختبار، جاءهم نفس الملك ولكن جه لكل واحد في صورته قبل ما قبل ما ربنا يرفع عنه البلاء. فراح للأبرص في صورة رجل أبرص وفقير جدا ولابس لبس مقطع، فدخل عليهم السلام عليكم، فيعني رد السلام بالعافية، فقال له يعني عابر سبيل، واخد بالك رجل فقير وعابر سبيل، لا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أنعم عليك بكل هذا أن تعطيني ناقة أتبلغ عليها. بيقول له يعني أنا رجل فقير جدا وعابر سبيل، وبعدين زي ما أنت شايف كده أنا أبرص ومريض وكده، واخد بالك، فأسألك بالذي أنعم عليك بكل هذه النعم أن أنت تعطيني ناقة واحدة، واخد بالك، عشان أسافر عليها وأقضي عليها مشاويري. قال له لا لا لا، ناقة إيه؟ الحقوق كثيرة، أنت فاكر إيه؟ أنت فاكر إن كل اللي قدامك ده يعني كده يعني مال خالص ليه؟ لا، ده أنا بدفع كل يوم لفلان وفلان وبربي يتامى وبكرم أرامل وبعمل مش عارف إيه، بودي للجمعيات وبودي وبصرف على أسر لا تخطر على قلب بشر، أنت فاكر يعني إن كل المال ده خالص ليه؟ لا، ده أنا بدفع نصه كده لله سبحانه وتعالى. طبعا هو كان كذاب، واخد بالك، كان بيكذب ليه؟ علشان ما يعطيش الناقة للملك، هو ما يعرفش انه ملك طبعا، هو لقى رجل جاي له في صورة رجل أبرص، واخد بالك، مش مثلا قلبه يحن ويقول طب ده أنا كنت أبرز زيه وكنت فقير زيه، ده بيفكرني بحالي، طب زي ما ربنا أكرمني طب أنا أكرمه، أنا مش هديله كل اللي عندي ولا حتى نص ولا ربع اللي عندي، ده أنا هديله ناقة واحدة ويمكن لما ياخدها يدعي لي فربنا يكرمني ويحفظ لي المال اللي أنا فيه دوت ويحفظ لي الصحة اللي أنا فيها. لكن أبدا ما كان أبدا وفيا، فما كان من الملك إلا أن قال كأني أعرفك. الملك طبعا عارفه، لأنه الملك هو نفس الملك اللي مسح عنده البرز فربنا شفاه، وهو نفسه اللي اداله الناقة وقال له بارك الله فيها، فبقى ايه بارك الله لك فيها، فأصبح عنده وادي من الإبل. فقال له كأني أعرفك، عمل كده حيل عليه، قال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرز يقذرك الناس فقيرا لا تجد شيئا فأغناك الله وأذهب عنك البرز؟ قال له لا لا لا، أنت أكيد بتشبه، ده إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، ده من أيام جدي الباشا ومن أيام جدي الباشا، ده احنا أصلا عيلة كلها يعني أكابر عن أكابر، ده أنا أبويا كان باشا وجدي كان باشا وستي كانت بشايايا، وكانت الدنيا كلها جميلة والعيلة ما شاء الله عيلة يعني. فقال له إن كنت كاذبا، ده الملك بيقول له بقى إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فعاد الرجل في التو واللحظة أبرز كما كان فقيرا كما كان في التو واللحظة بدعاء الملك عليه، زي ما كان الملك بيدعي لك في الأول وبيقول لك بارك الله لك فيها، نفس الملك بيدعي عليه، لأن هو كذب على الملك وكذب على ربنا سبحانه وتعالى لما ادعى إن المال دوت كابرا عن كابر، ولم يسند الفضل لله ولم يشكر المولى عز وجل ولم يقول الحمد لله، فعلا كان عندي برز فربنا شفاني وكنت فقير وربنا أغناني، لكنه ما كانش عنده وفاء ولم يسند الفضل لله سبحانه وتعالى، فربنا رجعه زي ما كان بالضبط، كنت أبرز وكنت فقير وافتريت، ارجع تاني زي ما كنت، فعاد أبرز كما كان وعاد فقيرا كما كان. يبدأ الاختبار للرجل الثاني اللي هو كان أقرع، فرح له الملك، فرح له الملك، خد بالك بقى الملك كان بيروح له في نفس الصورة بتاعته عشان يحنن قلبه عليه، عشان لما يشوفه فيفتكر البلاء اللي هو كان فيه فيحن قلبه عليه، فرح له في صورة رجل أقرع فقير جدا، فقاله السلام عليكم، عابر السبيل، رجل فقير وعابر السبيل، لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بقرة أتبلغ عليها، اديني بقرة كده يعني أحلبها وأشرب لبنها وأخذها كده يعني أحرف بها في أرض ولا أعمل بها أي حاجة، ولا أجرها لأحد صاحب أرض يشغلها ويعطيني الريع بتاعها، أقدر أعيش بقى وكده وعيش حياتي يعني. فقال له إنما الحقوق أو الحقوق كثيرة، نفس الكلمة اللي قالها له الرجل الأبرز اللي قالها له من شوية، انت فاكر ايه؟ انت فاكر ان الفلوس دي كلها كده خلص؟ لا، ده انا نص الفلوس دي بصرفها على الفقراء واليتامى والارامل والشفقاء وكان ده كله، الحقوق كثيره، يعني انت فاكر ايه؟ قال له، فالملك قال له نفس الكلمه، قال له كاني اعرفك، الم تكن اقرع يقدرك الناس وكنت فقيرا لا تجد شيئا؟ قال له لا لا لا، نفس الكلمه، سبحان الله تشابهت القلوب. قال له إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، من أيام برضو بابا الباشا وجد الباشا وجد وجده وما شاء الله إحنا عيلة مقصلة يعني، واخد بالك؟ فنفس الكلمة قالها له الملك، قال له إن كنت كاذبا فصيرك الله كما كنت، فعاد أقرع كما كان فقيرا كما كان. كانت المفاجأة بقى الكبيرة، ورايح الملك للثالث اللي هو الأعمى، ده اللي نعرف بقى قصته إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لقصة الثلاثة الأبرز والأقرع والأعمى، والقصة كما قلت رواها الإمام البخاري ومسلم. قصة الثلاثة كانوا من بني إسرائيل وذكرنا القصة. المهم وصلنا عندي إن الملك راح للأبرز، والأبرز كان ما عندوش وفاء وكان بيكذب وأنكر فضل ربنا عليه سبحانه وتعالى، فدعا عليه الملك وقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، فعاد أبرز فقيرا كما كان. ونفس الحكاية عملها الأقرع، فبرضه أنكر فضل ربنا سبحانه وتعالى عليه ولم يعطي شيئا للملك لما طلب منه. طبعا هو ما كانش عارف انه ملك، هو شايفه رجل يعني الملك جاي له في صورة رجل ايه بنفس الصورة اللي هو جاله عليها. المهم فدعا عليه الملك وقال إن كنت كاذبا فسارق الله، إلا ما كنت فعاد أقرع فقيرا. جاء بقى الاختبار للثالث اللي هو الأعمى. الأعمى الذي أصبح مبصرا وأصبح عنده ما شاء الله وادي من الغنم، يعني ممكن يكون 2000-3000 شاة ما شاء الله ربنا وسع عليه وأكرم. فدخل عليه الملك في صورة رجل أعمى. خد بالك بقى زي ما قلت لحضرتك كان الملك بيخش على كل واحد في صورته، ليه؟ علشان يحنن قلبه وعلشان يختبره. هو الملك مش عايز منه حاجة، هو الملك يعني لو خد شاه يعمل بيه ايه؟ الملائكة لا تأكل. لكن هو كان داخل عشان يختبر الثلاثة، لأن في بداية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كان ثلاثة من بني إسرائيل رجل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله عز وجل أن يختبرهم أي يبتليهم. فلما راح الملك لرجل الثالث اللي هو الأعمى، دخل عليه في صورة رجل أعمى وفقير، فدخل عليه السلام عليكم. وعليكم السلام. قال له رجل فقير وأعمى وعابر السبيل، لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك شاة أتبلغ عليها. كل اللي بطلبه منك تديني بس شاة أحلب لبنها وأمشي بيها كده، ويعني هتبقى رزق لي ولا أبيعها وأعمل بتمنها أي حاجة. فإذا بالرجل الأعمى كان أوفى الثلاثة، كان أفضل واحد في الثلاثة، كان قلبه قلب ما شاء الله. قال له أيها الرجل لقد كنت أعمى فرد الله عز وجل علي بصري وأسند الفضل لله سبحانه وتعالى. قال له لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله عز وجل، فوالله لا أجهدك بشيء، خذ ما شئت ودع ما شئت. أنا مش هقول لك بقى خد شاة واحدة ولا خد شاتين ولا خد، لا 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 ولا يهمك، أدي وادي شياء قدامك، وادي غنم قدامك، خذ ما شئت، اطلب اللي انت عايزه، خد اللي انت عايزه، ان شاء الله حتى تاخد نصهم. خد بالك، قال له فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا اجهدك بشيء تاخذه لله عز وجل. ما دمت هتاخد حاجه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، خد اللي انت عايزه. من باب ان انا كنت نفسي البلاء اللي انت فيه انا كنت فيه، أنا كنت أعمى زيك وكنت فقير زيك وربنا أغناني ورضي لي بصري، فأقل حاجة أعملها معك إن أنت خد اللي أنت عايزه. خد بالك، فما كان من الملك إلا أن قال له بارك الله لك في مالك، إنما أمسك عليك مالك، إنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. ما قالش بقى للأعمى إن كنت كاذبا فسارق الله إلى ما كنت، فعاد أعمى كما كان. ده لو كان إنسان ما كانش عنده أصل ومردش الفضل للمولى عز وجل وما نسبش الفضل ده كله لله، إنما الأعمى كان أصيلا وكان وفيا لفضل الله سبحانه وتعالى. وما أجمل الوفاء في الإنسان، أجمل شيء في الدنيا كلها إن الإنسان يكون عنده وفاء. وفاء لمين؟ أول حاجة وفاء إلى الله سبحانه وتعالى. وأما بنعمة ربك فحدث، إن أنت تشكر ربنا سبحانه وتعالى على كل النعم اللي ربنا أنعم بها عليك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وقليل من عبادي الشكور. يعني نعم ربنا لا تعد ولا تحصى. وأعظم نعمة في الكون ده كله نعمة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ولو قال نعمي لصدق سبحانه وتعالى، النعم كثيرة، لكن كل نعم تصب في نعمة الواحدة، نعمة الإسلام أعظم نعمة. لأن الإنسان لو ما كانش ربنا أنعم عليه بنعمة الإسلام، فما فائدة المال والجاه والقصور والأموال وكل ده، ثم في النهاية الإنسان عياذا بالله يعني يحرم من دخول الجنة ولا يدخل الجنة ولا يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. يبقى إيه فائدة كل هذا؟ إنما في الدنيا حتى لو ابتلي المسلم في النهاية سينسى كل شقاء وبلاء، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل الدنيا في الدنيا من أهل الجنة، ثم يؤتى به يوم القيامة فيغمس غمسة واحدة في الجنة. أشد الناس بؤسا في الدنيا، واحد يعني عانى من بلاء وحرمان وأمراض وبلاء شديد جدا، ما فيش حد في الدنيا على وجه الأرض ابتلي مثل هذا الرجل، ومع ذلك كان راضيا بقضاء الله وكان عابدا لله وكان شاكرا لله سبحانه وتعالى. فلما جيء به يوم القيامة أمر المولى عز وجل الملائكة أن تغمسه غمسة غمسة كده في الجنة. ثم سأله المولى عز وجل بعد الغمسة، الغمسة دي يعني ما كملتش ثانية، ثم سأله المولى عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فقال: لا والله، بيقسم بالله بين يدي الله سبحانه وتعالى. واحد مرة بحكي الحديث ده بيقول لي: يعني معقولة بيكذب هو بين ايدين ربنا؟ قلت له: لا ما بيكذبش، ده الغمسة دي نسيته كل شقاء وبلاء، هو نسي فعلا، واخد بالك؟ قال: لا والله يا ربي، ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. الشاهد في الموضوع ان الانسان قد يبتلى في الدنيا ابتلاءات وقد، لكنه لما يصبر على قضاء ربنا ولما يرضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، ربنا بيكرمه وبيعوضه وبيرزقه وبيفتح عليه وبيرضى عنه. وفي اكثر من قول المولى عز وجل: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، يصب عليهم الاجر صبا صبا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البيهقي باسناد حسن، قال: اذا انعم الله عز وجل على اهل البلاء يوم القيامه فأعطاهم فصب عليهم من الثواب صبا، فيقول أهل العافية، يود أهل العافية حين يعطى أهل البلاء الثواب: لو أن جلودهم كانت قرضت بالمخاريد في الحياة الدنيا. يوم القيامة أهل العافية، ناس ما شاء الله صحتهم حلوة ما شاء الله، وفلوس وغنى وثراء، وعمر ما شافوش بلاء أبدا، وكانوا يعني لما يشوفوا أهل البلاء كانوا يعني يشفقوا يعني ولا يتمنوا أنهم يبتلوا زيهم. يوم القيامة أهل البلاء اللي صبروا على البلاء واحتسبوا ذلك عند الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يصب عليهم من الخير ومن الحسنات ومن النعيم صبا صبا. فإذا بأهل العافية الناس اللي ربنا ما ابتلاهمش أبدا، يقول: يا خبر أبيض، قدر الله ما شاء، يا ريت إحنا في الدنيا كانت جلودنا كده، كانت بتقرض بالمقاريد عشان ناخد نفس الثواب اللي بياخده أهل البلاء. إذن أهل البلاء في الدنيا أنت بتشفق عليهم، لكن أهل البلاء دولت يوم القيامة ربنا بيكرمهم كرم لا يخطر على قلب بشر. الشاهد في الموضوع أن التلاتة دولت ربنا ابتلاهم، اتنين ما كانش عندهم وفاء وواحد كان عنده وفاء اللي هو الأعمى. ولذلك سبحانك يا ربي، شوف ربنا بيكرم الإنسان الوفي بكرم لا يخطر على قلب بشر. شوف ربنا حفظ عليه نعمة البصر بعد ما كان محروم من نعمة البصر، لكن لمجرد فقط أنه أسند الأمر لله واعترف بفضل ربنا سبحانه وتعالى، قال له: لقد كنت أعمى فرد الله عز وجل علي بصري. ما قالوش بقى: أنا طول عمري مبصر لكن برضه أنا ما أشفق عليك وخد يعني دي لله، كان ممكن يقوله كلمة دي. لكن الإنسان الوفي هو اللي دايما يسند الأمر لله سبحانه وتعالى. لما تقعد مع واحد كده يكون ثري معاه فلوس، فلما تيجي تتكلم معاه فممكن يقول لك: والله أنا طول عمري يعني طول عمرنا الحمد لله عيلة مرتاحة، ووالدي كان رجل أعمال وغني، وجدي كان رجل أعمال، وممكن يكون وضعه مش كده أصلا. واحد تاني غيره يقول لك: لا أنا ما كناش كده خالص، ده احنا كنا فقراء وكنا، لكن بفضل ربي سبحانه وتعالى أكرمنا ووسع علينا، اللهم لك الحمد يا رب. لا ننسى فضل ربنا سبحانه وتعالى، وبنشكر ربنا في كل لحظة على النعم اللي ربنا ادهلنا، اللي ما نعرفش نؤدي شكرها أبدا مهما فعلنا ومهما قدمنا، لا نوفي المولى عز وجل حقه. هذا الإنسان ربنا بيقول عنه: لئن شكرتم لأزيدنكم. الله، هذا الإنسان يكون في زيادة، هذا الإنسان بيستجلب المزيد من عند المولى عز وجل بشكره لله سبحانه وتعالى. وأكثر الناس لا يشكرون، ده مين اللي بيقول كده؟ ده مش أنا، ده الله سبحانه وتعالى هو اللي قال كده. قال: وقليل من عبادي الشكور، قل أن تجد من يشكر المولى عز وجل. إنسان يكون بيكسب كل يوم 1000 جنيه، الدنيا نامت شوية فبقى يكسب في اليوم 500 جنيه، فلما تسأله ايه الاخبار يقول لك خسران كل يوم 500 جنيه. هو بيعتبر ان هو لما كان بيكسب 1000 جنيه هو ده الاصل، ولازم يفضل على طول يكسب كل يوم 1000 جنيه. فلما يجي عليه الايام والدنيا تنام شوية فيجي يكسب في اليوم 500 جنيه، فلا ينظر الى نصف الكوب المملوء ولكن ينظر الى نصف الكوب الفارغ. فبدل ما يقول الحمد لله بكسب في اليوم 500 جنيه، ومش معنى كده ان انت تروح تقول للناس انا بكسب كذا ولا كذا، مش مطلوب، ده انا بديك مثل يعني. فبدل ما يقول انا بكسب كل يوم الحمد لله ربنا كرمني كل يوم ب 500 جنيه، لا، يقول لك انا خسران كل يوم 500 جنيه. وقليل من عبادي الشكور، في انسان مهما ربنا اداله لا ينسب الامر الى الله سبحانه وتعالى. زي قارون لما ربنا اعطاه اموال قال يعني ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه. ربنا ما وصفش الخزائن، ربنا وصف المفاتيح بتاعت خزائنه، بيقول لك لو جم عصبه من الرجال الاقوياء حاولوا ان هم يشيلوا المفاتيح مش الاموال اللي في الخزائن ما يقدروش يشيلوا المفاتيح، فما ظنك بما في الخزائن. ورغم ذلك لما بيقولوا بس اشكر ربنا قال لهم إنما أوتيته على علم عندي. خد بالك كانت النتيجة بعدها بكم آية، فخسفنا به وبداره الأرض. يا خبر أبيض، هي دي النتيجة لأي إنسان ما بيشكرش ربنا، هي دي النتيجة لأي إنسان ما يكونش عنده وفاء لله سبحانه وتعالى. تخيل الوفاء ممكن تجده في بعض الدواب أعزكم الله. وكلنا نذكر قصة حصان الزعتري. الزعتري ده كان رجل من البدو اللي عايشين في صحراء مصر زمان. فبعدين هذا الرجل كان عنده حصان. هذا الرجل ما كانش بيتجوز ولا كان عنده أولاد، فكان الحصان ده كان أغلى حاجة عنده في الدنيا، كان هو اللي مونسه، كان هو يعني اللي رفيقه في السفر وفي الحضر وكان الحصان كان بيحبه جدا. فكان الزعتري كان يعني بيكرم الحصان ده إكرام عجيب جدا، كان يأكله أحسن أكله، كان يجيب له السكر، والحصانة بتحب السكر، فكان كل يوم يجيب له السكر ويطعمه السكر بيدين. فكان الحصان كان متعلق جدا بهذا الرجل اسمه الزعتري. تمر الأيام ويمرض الزعتري وينام في الخيمة بتاعته. كان رجل بدوي عايش في الصحراء، فنام في الخيمة بتاعته وهو مريض. فضل الحصان قاعد جنب الخيمة لا يأكل ولا يشرب طول مرض، طول فترة مرض الزعتري. فضل كده فترة كبيرة جدا لا يأكل ولا يشرب، حزين جدا على صاحبه ان هو مريض، حتى ما مات الزعتري. وقدر ربنا سبحانه وتعالى جم اهل الخير وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ورايحين عشان يدفنوه. كانت المقابر الموجودة في الوقت ده كانت موجودة على تبة عالية كده قريبة من احدى الاماكن العالية يعني. فالحصان لما هو الحصان الزعتري لما شاف صاحبه قد كفن والناس صلت عليه ورايحين يدفنوه، ففضل ماشي وراهم كأنه حزين جدا على صاحبه اللي كان بيأكله وكان بيدلعه وبيأكله السكر وما كانش بيحرمه من حاجة خالص. فضل الحصان ماشي وراه، ودي قصة حقيقية، فضل ماشي وراه لحد ما شافهم وهم بيطلعوه عشان يدفنوه في القبر بتاعه. وبعدين بدأ يفك الأربطة عن وجهه، فرأى صاحبه وهو ميت، ولقاهم هم بيدفنوه في التراب وبيهيلوا عليه التراب وراحوا ردموا عليه في القبر ودفنوه. فالحصان لم يتمالك نفسه في وسط جميع الحضور اللي كانوا بيدفنوا الزعتري. انطلق الحصان بأقصى سرعة حتى ما وصل لأعلى قمة التبة وألقى بنفسه فقتل نفسه حزنا على صاحبه. تخيل حضرتك لما يكون حصان عنده وفاء لصاحبه بالمنظر ده، وتجد إنسان يعني ممكن ما يكونش عنده وفاء لأقرب الناس إليه، ممكن إنسان أمه أو أبوه يموتوا ممكن ما يحزنش عليهم، وممكن يعني كل اللي يهمه الميراث اللي هيورثه من وراهم والفلوس اللي هياخدها من وراهم، مع ان الانسان المفروض ان يكون وفي لكل الناس وخصوصا اقرب الناس اليه، امه وابوه وزوجته واولاده واخواته واحبابه وجيرانه قرايبه وارحامه. لازم الانسان يكون عنده وفاء، ما ينساش فضل حد، لكن قبل اي حاجه لازم ما ينساش فضل ربنا سبحانه وتعالى. قصه الثلاثه من بني إسرائيل قصة عجيبة جدا، قصة بتوضح لنا قد إيه إن الإنسان لما يكون وفي قد إيه ربنا بيكرمه، قد إيه ربنا بيفتح عليه، قد إيه ربنا سبحانه وتعالى بيزيل عنه البلاء، قد إيه ربنا بيؤيده ويمده من عنده سبحانه وتعالى ويفتح ليه يعني أصناف النعم التي لا تخطر على قلب بشر. وده اللي حصل للرجل الأعمى، إن لما ربنا رد عليه بصره كان أوفى واحد في التلاتة، كان هو الوحيد اللي وافي في التلاتة. والملك لما راح له عشان يختبره ففي الآخر قال له أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عز وجل عنك وسخط على صاحبيك. الحقيقة القصص دوت بيعلمنا حاجات كتيرة جدا، بيعلمنا دروس وعبر عظيمة جدا جدا. بنتعلم من خلال هذا القصص الجميل الوفاء، بنتعلم ان احنا نسند الأمر لله سبحانه وتعالى. إذا أنعم الله عليك بنعمة تسند الأمر لله، تقول الحمد لله. والله لولا الله، يعني لما يكون إنسان عالم ولا داعية يقول اسند الأمر لله، ما يقولش ده أنا العالم العلامة والحبر الفهامة وأنا اللي تعلمت وأنا اللي درست وأنا، لا، لما يقول الحمد لله، ربنا اللي أكرمني وربنا اللي فتح علي وربنا اللي علمني وربنا اللي يصل الخير دوت، ولولا الله والله العظيم ما كنت أتعلم حرفا واحدا، ما كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى لا يعطيني الذاكرة التي تسمح لي أن أنا أتعلم، كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبتليني بشيء في مخي في عقلي فلا أستطيع أن أنا لا أشرح ولا أتعلم ولا أفهم ولا أستطيع أن أنا أوصل. كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبتليني بعدم القبول، فممكن أن أنا أحاول أوصل الدعوة للناس فالناس لا تقبلني ولا تقبل مني أي كلمة. كان ممكن كان ممكن كان ممكن. ولذلك مرة أحد الدعاء والعلماء، واحد بيقول له أنا شايفك رجل عالم ما شاء الله لكن شايفك متواضع جدا، قال له وعلى ما أتكبر؟ ده أنا ممكن بوقع كده وانا ماشي كده لو وقعت على دماغي ففقدت الذاكرة اتحول من عالم الى مجنون في لحظة واحدة. فان كان الله عز وجل حافظ علي عقلي وحافظ علي صحتي وحافظ علي علمي، الا يستحق ذلك ان اشكر المولى عز وجل؟ فالانسان لما يشكر لئن شكرتم لازيدنكم. محتاجين ان احنا نتعلم من القصص دوت كل حاجة، نتعلم منها حاجة. أهم حاجة في القصة دي هي قصة الوفاء. كلكم عارفين كيف كان وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا خديجة، وكيف كان وفاؤه لأبي بكر، وكيف كان وفاؤه لعمه أبي طالب لما شفع له في أن بدل ما يخش قعر النار يكون على ضحضاح من النار، وكيف كان وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته صلى الله عليه وسلم. اتعلموا الوفاء من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسأل الله عز وجل أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المدينين ووسع أرزاق المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاشغله في نفسه يا رب العالمين، واجعل تدميره في تدبيري. اللهم أغث إخواننا في ليبيا، وأغث إخواننا في فلسطين، وأغث إخواننا في العراق، وأغث إخواننا في اليمن، وأغث إخواننا في تونس، وأغث إخواننا في كل مكان يا رب العالمين، في سوريا يا رب العالمين، وفي كل أقطار الأرض. اللهم يا رب العالمين اجمعنا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريف شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحب ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر السكوت. بيوت من إزاز بفرش وجهاز، لكن من القلوب الإيمان اختفى.